الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج. تمهيد لبيان موضوع هذه العبارة، يحاول المصنف في نهاية هذا المطلب تفسير أو إيجاد منشأ لتوهم التستري رحمه الله، حيث إن التستري لما ذهب إلى اشتراط البيع بالتعقب أثبت المصنف أن هذا خلط بين المعنى والمصداق، وش النتيجة اللي وصلناها؟ فما هو منشأ الخلط الذي وقع به المحقق التستري؟ فيشير المصنف، ما يذكر، يشير إلى التحقيق الآتي ليتضح منشأ وقوع التستري رحمه الله في هذا الخلط. لذا يقال في بيان ذلك: أولا، التمليك فعل اختياري ككل فعل اختياري له مبادئ، ومراحل يمر بها ذاك الفعل قبل وجوده وتحققه خارجا. وسلسلة المبادئ لكل فعل اختياري يمكن تقسيمه أو تقسيمها المبادئ إلى ثلاث مراحل: مرحلة الوجود النفسي، مرحلة الوجود الاعتباري، ومرحلة الوجود الخارجي. وباعتبار أن الفعل الاختياري الذي نتكلم عنه هو التمليك، يعني البيع، اللي هو مفترضين البيع شنو؟ تمليك. فهناك تمليك نفساني وتمليك اعتباري، هذا الاعتبار غير سمي إنشائي، تمليك إنشائي. نعم، حتى المرحلة قبلها نقول نفساني وإنشائي وخارجي، فيصير عندنا تمليك نفساني وتمليك إنشائي وتمليك خارجي. وبيانه: أما تمليك النفساني فيقصد به أن الفاعل وهو البائع قبل إنشاء التمليك يتصور فعل البيع
ويتصور الفائدة والمصلحة المترتبة على البيع، ثم يصدق بتلك الفائدة، ثم يميل إليها، ثم يشتاق، ثم يريد. هذه كلها مراحل أو مبادئ، عفوا، هذه كلها مبادئ متتابعة في أفق النفس، في أفق النفس نسميها أو تسمى التمليك النفساني. ثم بعد الإرادة تتحرك جوارح الإنسان، جوارح الفاعل والمريد والبائع لإيجاد المراد، فيوظف آلة وهي اللفظ، يحرك اللسان وما أدري كذا، شوف شنو يحتاج حتى يصدر اللفظ، وبصدور اللفظ الذي هو من الكلام الإنشائي، اللفظ الذي هو إنشاء في قبال الإخبار، يترتب وجود المنشأ والمنشأ هو التمليك، ويوجد في عالم وظرف الإنشاء والاعتبار، وهو غير النفس وغير الخارج. واضح؟ هذا واضح؟ فيسمى بالتمليك الإنشائي. ثم هذا التمليك الإنشائي يكون موضوعاً للتمليك الخارجي، بمعنى أن هذا التمليك يكون محط نظر من بيده الإمضاء من العقلاء أو الشارع، فإذا نظر لهذا التمليك مع توفر شرائطه التي تختلف بحسب نظر العقلاء أو نظر الشارع، لأن كل واحد من عنده لهم شرائطهم الخاصة، شارع أو عقلاء، فإن توفرت أمضاه، وبإمضائه يتحقق وينوجد التمليك الخارجي. إذن التمليك الذي يوجد في الخارج والذي هو عبارة عن العلقة الخاصة الاعتبارية بين المالك والمملوك إنما ينوجد بإمضاء من بيده الإمضاء، بعد مروره بمرحلة التمليك النفساني ومرحلة التمليك الإنشائي. هذا أولا قبل ما أنتقل من هذه النقطة ثانيا. هذا واضح؟ واضح واضح شيخ حيدر. شيخ حيدر ثاني هو البيع من المعاني العرفية التي أمضاها الشارع، وإحنا بالتحليل هذا اللي نشوف أنه هو شنو المعنى العرفي والشارع شنو سوى وحينما أمضى شنو صار، وما عندنا مشكلة. هو هذا التعبير اللي قلته هو نفسه راح نصل إليه. ثانيا كما قلنا كل واحد أو كل مرحلة من مراحل التمليك المتقدمة لها شرائطها، وفي المقام وشرائطه ومقوماته وموانعه وعلله ومقتضياته، بعد كل واحد في ظرفه إلى شنو تمام مراتب السببية والمسببية. فنسأل التملك من قبل المشتري هل هو شرط ومعتبر في التمليك أو لا؟ وإذا كان معتبرا فهو من شرائط التمليك، وإذا كان معتبرا فهو معتبر وشرط من شرائط التمليك بأي مرحلة؟ هل أن التملك شرط التمليك النفساني أو أنه شرط التمليك الإنشائي أو شرط التمليك الخارجي؟ واضح السؤال مو؟ يقول المصنف أما بالنسبة للتمليك النفساني فلا يمكن أن يكون شرطا أو مؤثرا فيه، وإلا لزم تحصيل الحاصل، إذ البائع حينما يريد إنشاء التمليك غرضه تمليك المشتري، وهو يتحقق هذا تمليك المشتري بتملكه، بتملك المشتري. فإذا كان تملك المشتري شرطا في مبادئ التمليك الإنشاء النفساني والشرط متقدم، هذا يعني أن حصول التملك شرط لحصول التمليك النفساني، فإذا حصل التمليك النفساني فإذا حصل التملك ما الغرض حينئذ من فإذا حصل التملك ما الغرض حينئذ من أن يتصور ويصدق البائع بفائدة التمليك؟ يعني باختصار، هو أساساً البائع شو يريد يسوي؟ يتصور ويصدق وبالتالي يريد حتى شو يسوي؟ ينقل للبائع للمشتري. فإذا أجانا قلنا تملك المشتري شرط، وشو بعد؟ إذا كان التملك حاصل بعد، ما الداعي لأن يقوم البائع بتصور وتعقل وتصديق وميل وشوق وإرادة؟ شو حاصل؟ واضح؟ فالتملك ليس له آثار في التمليك النفساني. ماشي عباس؟ وأما هنا هي المهمة، وأما بلحاظ التمليك الإنشائي، فلو كان التملك شرطاً في التمليك الإنشائي لزم التفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ. فلو قال البائع بعت في مقام إنشاء التمليك، وقلنا بعدم حصول التمليك لعدم قبول المشتري، لكان قوله بعت ليس إنشاء أو إنشاء بلا منشأ. شوي ركزوا باي، احنا اللي كنا متعارف وعرفا وعقلائيا يجري بين اوساط العقلاء وفي مقام التفريق بين الاخبار والانشاء، ان الانشاء بصدوره يوجد المعنى، يوجد المنشأ. فالمتكلمون يوجد المعنى بالإنشاء، يوجد المنشأ بالإنشاء، وفي بعتو المنشأ هو التمليك. فلو قلنا لا تمليك في صورة عدم التملك، يعني هذا بعتو، ايش راح يصير؟ ليست إنشاء، مو إنشاء، أو إنشاء بلا منشأ، وكلاهما باطل. واضح البطلان مو؟ فلا بد أن يكون البائع بقوله بعت أوجد وأنشأ التمليك بقطع النظر عن التملك. ها واضح هذه؟
حضرتك هو على نفسه راح يكون جواب للتخريج الذي خرج المصنف به قول المشتري هو الوجه اللي هو انه لو قال بعته فمعناه يعني ملك.
اي هو
راح يكون هذا الجواب.
اي هو هذا تحليل او اشاره بالنتيجه المصنف حكايتين قالهن، بس هو معتمد على هذا التحليل حتى شيء يبين انه التستري وين قال أكو شرط والمصنف قال مو شرط؟ هسه يتضح. نعم التملك من المشتري شرط في حصول التمليك الخارجي، فإن العقلاء لما التفتوا إلى إنشاء التمليك من البائع يكونون عقلاء في مقام الإمضاء أو عدم الإمضاء، فإن توفرت شرائط التمليك الخارجي أمضوه فحصل، وإلا لم يمضوه. والعقلاء لا يمضون الأشياء إلا إذا كانت لها آثار ومنافع. والتمليك بلا تملك لا معنى له بنظر العقلاء، فمع عدم التملك لا يمضون البيع، يعني التمليك الإنشائي. وإذا وجد التملك من المشتري أمضى العقلاء التمليك الإنشائي لتوفر شرطه، فوجد التمليك الخارجي. اتضح؟ إذن التملك شرط في التمليك، ولكنه الخارجي لا النفساني ولا الإنشائي. هذا ثانيا. ثالثا نعم.
عفوا شفنا هنا فإن أمضوه فإن أمضوا العقلاء، فقط
أن
نظن العقلاء وأنظار العقلاء
طبعا أو الشارع سم باب الاختصار، مرة نعبر العقلاء والشارع وياهم، مرة نقول لا العقلاء من باب الاختصار والشارع على شأن الخاص، مرة نجي نكرر نقول عقلاء أو شارع، عقلاء أو شارع سم باب الاختصار.
نعم.
ثالثا في التعريف، ما هو المعرف؟ هل الفعل بما له من الوجود النفساني أو الإنشائي أو الخارجي؟ وبعبارة أخرى طبعا نقول التعريف عن التعريف اللغوي، وبعبارة أخرى الواضع في مقام الوضع وإيجاد العلقة الاعتبارية هل يضع اللفظ للمعنى بوجوده النفساني أو الإنشائي أو الخارجي؟ واضح السؤال مو؟
نعم.
لا ريب أنه الإنشائي، فإن الألفاظ في مقام ربطها بالمعاني أو حكايتها عنها لا تكون إلى لا تكون بأزاء مبادئ المعنى، مبادئ الفعل، ولا بلحاظ وجوده الخارجي ومصاديقه، وإنما بلحاظ وجوده الإنشائي أي وجوده لا بشرط الخارجي، لا بشرط الوجود والعدم، ولا بشرط الصحة والفساد، ولا بشرط كذا وكذا مما هو خصوصيات ذاك المعنى.
فإذن الوضع وضع اللفظ للمعنى بوجوده الإنشائي.
نعم.
فلما رجح هذا عن غيره؟
هو الذي يقول بأنه لا يمكن أن يكون المبادئ ولا الخارج. أما المبادئ فلأن الواضع لا ينظر إلى مبادئ الفعل ليضع اللفظ لها لتكون الألفاظ حاكية عن المعنى بوجوده النفساني، لأنه بوجوده النفساني لا وجود له، بعده هو في أفق النفس، والألفاظ إنما توجد لأجل التفهيم والتفاهم بين العقلاء، إنما هو في ما بعد النفس. لا نريد أن نجعل الألفاظ حاكية ودالة ومؤشرة بين المتكلم والسامع في مقام أفق النفس، يعني أنا أتكلم لك عن أشياء هي في نفسي وأنت تستلمها على أنه هاي كلها في نفسي، لا، إحنا نريدها وين؟ خارج النفس. طب خارج النفس يعني للمصادق، فالألفاظ توضع للوجودات الخارجية لمصادقها لأفرادها أو لمعانيها الكلية اللي لا بشرط. طب هذا معانيها الكلية لا بشرط هي منهم، لا وجودها النفساني ولا وجودها الخارجي، وإنما وجودها الإنشائي. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ الكلام؟ والوجود الإنشائي للتمليك، للبيع، هو التمليك الإنشائي، فالموضوع له لفظ البيع والمعرف هو التمليك الإنشائي. رابعا، قد يقال لا يمكن أن يكون التملك شرطا في التمليك الخارجي، وإلا لزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، فكما لا يمكن أن يتخلف الانكسار عن الكسر، كذلك لا يتخلف التمليك، لا يتخلف التمليك، عفوا بل لا يتخلف التملك عن التمليك، لا يتخلف التملك من المشتري عن التمليك، فلا تمليك إلا بتملك، ولا تملك إلا بتمليك، كما أنه لا كسر إلا بانكسار، ولا انكسار إلا بكسر. فكيف تقولون بأن العقلاء قد لا يمضون فيكون هناك تمليك بلا تملك؟ مو تشم مفادها؟ فيقال، مو قد لا يقال، فيقال أن التمليك الخارجي من قبيل الإيجاب والوجوب، لا من قبيل الكسر والانكسار، أي التمليك والتملك والإيجاب والوجوب وجودات اعتبارية تختلف بحسب نظر المعتبر، فقد تتخلف لاختلاف نظر المعتبر، وهذا ليس كالتكوين، فالانكسار والكسر وجود واحد تكويني اختلفت نظرة الإنسان إليه، فذاك الفعل الواحد بنسبته للفاعل كسر، وبنسبته للمنفعل انكسار، ولا تخلف لأنه فعل واحد تكويني. إذن لا مانع من كون التملك شرطا عقلائيا أو شرعيا للتمليك الخارجي، وهنا يتضح ما وقع فيه التستري من الخلط، فالتملك شرط في التمليك لكنه الخارجي، وغفل أو توهم المحقق فجعله شرطا في التمليك أحد من الإنشاء. سبعد عندنا نقطة واحدة، خلينا نطبق هذا المقدار ونشوف إذا عندنا وقتها نكملها على السريع أصلا بالتطبيق ماكو داعي. قال نعم تحقق القبول، طبعا هاي نخليها في الملاحظة، التحليل اللي ذكرناه والتحقيق اللي يشير إلى المصنف، الآن صار أكو غض نظر عن قبول لو تملك، لكن فرق بيناتهم، القبول قلنا لفظ، التملك معنى، وأكو خلاف منهم من اشترط القبول ومنهم من اشترط التملك. العبارة اللي نقلها الأولى المصنف كان الشرط هو منه التعقب بالتملك، لكن من ناقش جابنا شرط القبول، فخلي احنا هم شنو نغض النظر عن هذه الحيثية. قال نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل، هي هاي من نقول يطلع هذا التحليل. شنو يعني القبول شرط في الانتقال يعني في التمليك في الخارج؟ شنو قصده في الخارج؟ لا في نظر الناقل، ها يعني أن هجري يقول أن التملك أو القبول شرط في الانتقال أو التمليك، يا تمليك الخارجي، لا في نظر الناقل يعني لا في التمليك الإنشائي، مو في نفس الناقل، في نظر لا في نظر الناقل، إذ لا ينفك التأثير عن الأثار. هذا التعليل لشنو؟ لعدم تخلف الإنشائي، تخلف التمليك الإنشائي عن الإنشاء، يعني هتشري يقول هاي إذ قبلها أكو محذوف، إذ لو كان القبول شرطا في التمليك الإنشائي، يعني في نظر الناقل للازمة شنو؟ انفكاك التأثير عن المؤثر، يعني سيكون هناك إنشاء بقوله بعت، لكن من دون منشأ. ملتفتين شنو أقول؟ ها شيخ أكرم عيدها؟ هذه إذ لا ينفك التأثير عن الأثر، شو يقول؟ استدلال على أو تعليل على عدم كون التملك والقبول شرطا في التمليك الإنشائي. إذ لو كان القبول شرطا في التمليك الإنشائي، شرطا في التمليك بنظر الناقل، لا لازم وجود الإنشاء بلا منشأ، والمنشأ هو أثر الإنشاء، والإنشاء هو المؤثر في المنشأ. فلو كان القبول شرطا في التمليك الإنشائي لازم وجود الإنشاء وهو المؤثر من دون المنشأ وهو الأثر، فلازم انفكاك المؤثر عن الأثر أو تخلف الأثر عن المؤثر. لاحظ، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر. هذه مرات من يقولون بأنه شيخ أعظام ويعبي عبارات تعبي، هاي من العبارات اللي معباية هيك كلمتين.
لا مو عباش، معباية كلش.
قد ما طلب شيء. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار. قد تقول لا يمكن أن يكون القبول شرطا للتمليك الخارجي. أنتم مو قلتم يصير شرط للتمليك بنظر الناقل، فتقولون يصير فكاك تأثير عن مؤثر، مو شيء قبول الخارجي هم يصير. ليش؟ لأن القبول لو كان شرطا في التمليك الخارجي للزمة تخلف الأثر عن المؤثر من قبيل الكسر والانكسار. الانكسار يتخلف، فديوم أكو كسر بس ما أكو انكسار. لا، فهنا المصنف يجاوب يقول لا، هذا خلط آخر. احنا في مقام الاعتبار والاعتباريات التي تتقوم بحسب نظر المعتبر، وليس في مقام التكوينيات التي وجودها بقطع النظر عن اعتبار المعتبر. فالبيع وما يساويه معنى من هذه الأمور الاعتبارية من قبيل الإيجاب والوجوب. شلون أكو أحياناً أكو إيجاب بس ما يصير وجوب؟ ليش؟ هذا بعد في محلها، أنه قد المخاطب لا يرى توفر الشروط، قد لا يرى الآمر من شأنه الآمر، ما عنده علو، ما عنده مولوية، ما أدري شنو يومه. بالتالي حينما أمر أو أنا أجي أمر فد واحد مثلي أكبر مني أمر معين، بالتالي هذا الأمر دال على الوجوب ولا لا؟
نعم،
دال على الوجوب. بإنشائي صار أكو إيجاب، عفوا صار أكو إيجاب من قبلي، لكن المقابل اتهم أكو وجوب، فصار أكو تخلي. ليش؟ اختلاف النظر. لا الكسر والانكسار مو من قبيل الكسر والانكسار، اللي هي أمور تكوينية لا تخلف فيها كما تخيله بعض من البعض من قارب عصرا. تمام، اللي هو التستريين. فتأمل، هذه فتأمل صار بها قيلوا قالوا أخذوا ردوا نقضوا إبراموا على أنه أكو خدشوا ضعف في مطلب المصنف، ولا ندخل في هذا القيل والقال. ليش؟ لأن المصنف ظاهرا يريد أن يشير إلى دقة المطلب بقرينة، يريد يشير إلى ضعف المطلب، وإنما يريد أن يشير إلى دقة المطلب بقرينة أنه رتب على مطلبه ضعف شيء آخر. قال ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح. عندنا وقت بعد؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.